الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيب الناس. الرواية الأولى في هذا الباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم. احترموني، لا تغتابوني، لا كذا، فهو أيضا في المقابل يفعل معهم ما يفعل لنفسه، ما يطلبه منهم. رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا. تمت الرواية، نقرأها إن شاء الله. كان البحث فيما سبق في هذا المطلب، وهو أنه يوجد عندنا أصلان: أصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم. وقد بينا في الجلسة السابقة بأن هذين الأصلين لا يمكن أن يكون مستندهما أدلة البراءة، إذ النسبة كما تقدم بين دليل البراءة وبين الأصلين بناء على ما تقدم في حديث الرف، وبناء على شموله للأحكام الوضعية التباين الكلي، حيث أشرنا في آخر الدرس السابق أننا لو بنينا على أن حديث الرف يشمل الأحكام الوضعية، فمع ذلك النسبة بين دليل الرف وبين مورد الأصلين التباين الكلي. وكان خلاصته أن يقال أن تطبيق حديث الرف متوقف عن وجود دليل بإطلاقه يدل على ترتيب الأثار للأحد العناوين التسعة وغيرها، كما لو جاءنا دليل وقال: من طلق زوجته بانت من، ومقتضى إطلاق البينونة عند حصول الطلاق سواء مكرها أو لا، فيأتينا حديث رفع التسعة ويكون حاكما على هذا الدليل المطلق ومضيق لدائرته. فإذا التشبث بحديث الرف الذي هو حاكم على الأدلة الأولية فرع وجود دليل يدل على الثبوت الحكم الوضعي مثلا إلى كلا الموردين: مورد الواجد لأحد قيود التسعة وغير الجاهل والعالم، المضطر وغير المضطر، المطيق وغير المطيق. وأما مورد عدم الدليل دليل العدم وأصالة العدم، عدم وجود دليل هكذا، وإلا لو وجد دليل يدل بإطلاقه على ثبوت الحكم، فإنه لا معنى. يقول عدم الدليل فهو دليل العدم، أو أصالة العدم، فتكون النسبة بين مورد أصالة البراءة المستفادة من حديث الرف وبين بين القاعدتين التباين الكل الكلي. هذا ما تقدم. ثم استدرك المصنف بقوله نعم قد يقال أن النسبة ليست هي التباين الكلي، بل النسبة هي العموم والخصوص من وجه، أي التباين الجزء الجزئي، وذلك متوقف على التذكير بمطلب مر علينا في حديث الرافع في أدلة البراءة، حيث وقع النزاع بين الأصوليين أنه هل حديث الرافع يشمل موارد الدافع أو لا يشمل موارد الدافع. فعندنا عنوانان، الرفع والدافع. يجي ناس ناقص يقولون بينهم صحيح في ال في ال في البلاء في البيان في البيان يسمون جناس ناقص صحيح، الدفع والرفع جناس ناقص لأنهم يشتركون في الحروف يختلفون في حرف واحد. فهناك فرق بين الرفع والدافع. إذ الرافع يعني أن هناك شيء ثابت في رتبة سابقة بغض النظر عن هذا الرافع، فيأتي الرافع ويرفع ما كان ثابتا، نظير الحدث. فإن الحدث يقال رافع للطهارة، يعني الطهارة موجودة حاصلة، بعد ذلك يأتي الحدث ويرفع الطهارة. هذا في موارد الرافع. أما في موارد الدافع فهو عبارة عن الشيء الذي يحول دون تحقق الشيء الآخر في الخارج، كما لو أراد شخص أن يدخل الدار فقمنا بمدافعته وإغلاق الباب عنه، أو جعل الأشواك على الباب بحيث لا يستطيع أن يدخل، يقال دفعته عن الدار، مو رفعته، مو انتظر لما يدخل بعدين أطلعه، واضح؟ واضح؟ مو انتظر لما يدخل بعدين يقول ها إذا دخل إن شاء الله بعدين طلع، شنو طلع؟ الدفع، واضح؟ يدفع أسهل لك من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. إنما يريد الله أن يذهب عنكم يذهب، هل هذا الإذهاب على نحو الدفع أو الرافع؟ على نحو الدفع لا على نحو الرافع. هذه بحث وفاة التطهير واضح. نعم لنصرف عنه السوء، نصرف موجه السوء بعدين رفعنا السوء عنا، لا لنصرف. حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل هو مختص بالرفع أو يشمل الدافع؟ فإن قلنا يا شيخنا أن حديث الرفع مختص بالرفع لا بد من فرض وجود دليل في رتبة سابقة بإطلاقه يثبت الحكم للجاهل والعالم أو للمضطر والمختار، للمكره وغير المكره، بيقال بحيث لولا حديث الرافع لكان الحكم ثابتا، ففي رتبة سابقة في رتبة الأدلة الأولية شيخ علي الحكم ثابت للناس وغير الناس للجاهل والعالم، فيأتي حديث الرف ويرفع ما كان ثابتا بإطلاقه. وهذا معنى ما قالوه أن مقتضى حديث الرف الحكومة على أدلة الأدلة الأولية، بحيث لولا حديث الرف لثان الحكم فعليا. واضح الفكرة؟ هذا يسمونه شنو شيخنا؟ حديث الرفع رافع للحكم الثابت لولا المانع، لولا حصول الحدث لكانت الطهارة ثابتة، حصل الحدث. وتارة ندعي لا، حديث الرفع يشمل موارد الدافع، بمعنى أنه لا يحتاج أن نتعب أنفسنا قبل أن نطبق حديث الرف ونفتش عن وجود دليل بإطلاقه يثبت الحكم للمضطر وغير المضطر، أو الناس وغير الناس، أو العالم والجاهل، بل نقول أن حديث الرف دافع عن ثبوت الحكم للعناوين التسعة. ثبت وجود دليل أول بإطلاقه أو ما ثبت؟ وهذا ما يسمى بأنه دافع. إذ المقتضي لتكليف العالم والجاهل موجود، المقتضي لثبوت نفوذ الطلاق للمكره وغير المكره موجود، يكفي وجود أصل الاقتضاء بأن يأتي حديث الرف ويوجد مانعا يحول دون تأثير المقتضى في المقتضي في مقتضاه. هاي يسمونا شنو شيخنا؟ دفع، حيلولة، يوجد مانع قبل أن يثبت الحكم. فإن بنينا يا شيخنا الجليل على أن حديث الرفع ظاهر في الرفع خاصة بهالمعنى، فإنه يصح ما ذكرناه بالدرس السابق أن النسبة ما هي شيخ علي؟ التباين الكلي. أما لو قلنا كما قلنا، أما لو قلنا كما قلنا في بحث البراءة أن حديث الرف يشمل موارد الدافع، ولهذا قامت سيرة الفقهاء أنهم إذا أرادوا أن يتمسكوا بحديث الرف لا يتجشمون عناء البحث عن دليل يدل بإطلاقه على ثبوت الحكم للعناوين حتى يتمسكون بحجرة. شفت فقيه يسوي هكذا شيخنا؟ هل رأيت لحد الآن فقيه يسوي هكذا؟ يقول لا، أنا قبل ما أطبق على حتى أنا أدلة هل في دليل بإطلاقه يشمل أو لا؟ يقول لا، المقتضي لثبوت الحكم موجود لما موجود؟ المقتضي موجود، أتمسك بحديث الرب لنفي الفعل فعلي. ما شيخ يضحك شبيك جيد ها شو يضحك؟ إذن
في وجود هؤلاء
يعلم بأن الفقهاء لا ما يعرف الدليل، من يذكر الدليل؟ روح يراجعون وسائل، وش تذكر الوسائل كلها؟ إذن يقول الفقيه أنا ما أدري هل أن الحكم ثابت للجاهل أو لا، هل الحكم ثابت للمضطر أو لا، بغض النظر وجود دل دليل بإطلاقه أو لا، قد ما توجد ولا رواية أصلا في هذا الباب، بس أنا أشك في ثبوت الحكم لأن المقتضي موجود أتمسك بحديث الرأي. بعض الأواصم ما فيها إلا رواية روايتين، مع أن تطبيق الإطراف كثير فيها شيخنا. أتذكر مرة باب المزارع أو شيء في رواية واحدة، مع أنك لي تدخل في البحث الأصولي الفقهي كله تمسكا بالبراءة. إذن حديث الرف يا شيخنا يشمل موارد الدافع، وحينئذ لا تتم النكتة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهو أن مورد حديث الرب وجود دليل يدل بإطلاقه على الحكم، ومورد الأصلين عدم وجود الدليل، فليس ما ذكرناه تاما، إذ قد لا يوجد دليل يدل على الحكم، ومع ذلك لنا أن نتمسك بدليل البراءة. فما هي النسبة إذن يا شيخنا يا شيخ يوسف بين مورد البراءة بناء على الدفع وبين الأصلين؟ نقول النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فتجري بناء على شموله للدفع. فنقول مورد افتراق البراءة عن الأصلين ما لو فرض وجود دليل يدل بإطلاقه على الأعم، أن الحكم ثابت للناس وغير الناس. إذ إحنا ما نقول مختصة بالدفع شيخنا، نقول تشمل الدفع والرفع. فيبقى مورد افتراق البراءة عن الأصل موارد الرفع، أي موارد وجود دليل بإطلاقه يدل على الحكم. هنا تجري البراءة ولا تجري شيخنا ما هو؟ ولا يجري الأصلين، ولا تجري الأصلين. ومورد افتراق الأصلين عن البراءة ما هو شيخنا؟ الأصول اللفظية والعقد، موارد المسائل اللفظية والعقدية، حيث قلنا أن الأصلين يجريان في موارد الأصول اللفظية وفي موارد العقائد، كما بينا في الدرس السابق. عدمت المعجزة فهي دليل العدم على عدم النبوة، عدم البعرة تدل على عدم البعير، واضح، وعدم الأثر يدل على عدم المؤثر. ومورد اشتراكهما وهو مورد الدفع، أي لا يوجد دليل يدل بإطلاقه، فهنا يكون هذه الدائرة مورد اجتماع الأصلين والبراءة. واضح شيخنا؟ فإنه مورد للبراءة ومورد للأصلين. فلا، وش غرضنا؟ ما بحثنا في أيهما مقدم. فإذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فكيف يصلح أحدهما دليلا على الآخر مع عدم المساواة؟ إما تجيب شيء عام لكي تثبت الأخص، أو تجيب شيء مساوي، هكذا طريقة الاستدلال. أما تجيب قاعدة عامة تثبت الأخص، ماكو مانع، الأعم يكون دليل على الأخص، أو أنك تأتي بدليل يساوي المدعى. أما أنك تأتي بدليل نسبته مع المدعى العموم والخصوص من الوجه فغير صحيح، فهذا يعني أن الدليل على الأصلين ليس هو البراء. البراء واضح إن شاء الله. قال، شوف العبارة، نعم، هذا نعم شنو غرضه من نعم؟ استدراك أن النسبة ليست هي التباين الكلي بل التباين الجزئي. نعم يمكن التمسك به، أي هو به يعني بحديث الرفع، أيضا في مورد جريان الأصلين. عجيب، كيف شيخنا؟ مورد جريان الأصلين عدم الدليل، فمع عدم الدليل كيف تتمسك بحديث الرف؟ مع أنك قلت لنا قبل قليل أن حديث الرف إنما يجري في مورد وجود ده دليل. حاببين بناء، كمل العبارة، يقول لا تشكل عليه بسرعة، بناء على أن صدق رفع أثر هذه الأمور عن الخطأ والنسيان وأخواتهما كما يحصل بوجود المقتضي، أي المقتضي الدليل المطلق لذلك الأثر تحقيقا، المقتضي لثبوت الأثر وهو الدليل، يعني يشمل موارد وجود الدليل تحقيقا، كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر الشامل لصورة الخطأ والنسيان. من طلق زوجته بانت، متى ما صدر الطلاق حصلت البين، مطلق الرواية، ناسي أو غير ناسي، خطأ أو غير خطأ، يأتي حديث الرف ويقيد هذا الإطلاق، حاكم حاكم في قوة التخت التقييد والتخت والتخصيص. كذلك يحصل بتوهم ثبوت، شو توهم ثبوت المقتضي؟ عبارة شوي خفية، يعني موارد عدم وجود الدليل تحقيقا بالمقابلة، يعني قابلية المورد للتكليف، واضح؟ قابلية المورد للتكليف، ولا يتوقف على ثبوت دليل يدل على التكليف بعمومه. كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتضي مقتض محقق، يعني دليل إثباتي، لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئي، مع تباينهما الجزئي بينا، لا يدل على الاستناد لهما بها، لهما لهم هذا للأصلين بها بأدلة البراءة، بل يدل على العدم، لأن الدليل الذي إذا كان بين شيئين تباين جزئي لا يصح أن يكون أحدهما دليلا على الآخر. بينا التباين الجزئي، الشيخ بعد أوكله إلى فهمنا كيف صار عموم خصوص من واج. كذلك يحصل، يعني لا لا لا، مقتضي تحقيقا قصنا شو مقتضي، خلينا نحط نقاط تارة الدليل، لا هو الشيخ قمو الدليل، إذا كان مقتضي يعني دليل، لا، إذا كان مقتضي يعني الملاك، لكن يوجد مانع وهو أحد العناوين التسعة، هذا اللي كنت في شرحه. المقتضي يقصد الدليل، فعبارة مختصرة، إما أن يوجد الدليل في رتبة سابقة يدل بإطلاق أو لا يوجد دليل. حديث الرف لا يشترط في تطبيقه أن يوجد عندنا دليل يدل على ثبوت الحكم تحقيقا. ثم إن هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني على ما أفاده صاحب الفصول في التحقيق. إذن تذكرون إن شاء الله بحثنا، عندنا صاحب الفصول جاء بتحقيق، تذكير بالخارطة، صاحب الفصول جاء بتحقيق، مقتضى هذا التحقيق حكومة أو ورود تقديم أدلي، حكومة أو ورود دليل البراءة على دليل الاشتغال العقلي، وذلك تطبيقا لحديث الرف ولأدلة البراءة بلحاظ الأحكام الوضعي. هذا كلام الشيخ، يقول كلامك يا شيخنا الجليل يا صاحب الفصول يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول بأنه ما أفدته مبني على شمول أدلة البراءة للأحكام الوضعية، وهذا لولا عدولك في ذاك البحث لنبهنا على خطأه، بس أنت عدلت الحمد لله، تبين لك المطلب صحيح. الإشكال الثاني، ذكرت أن هناك أصلين كالنار على المنار لا مستند لهما بعد الفحص والتفتيش إلا أدلة البراءة، وقد ناقشناك في ذلك وقلنا بأن هذا كلام غير تام، أن النسبة بين الأصل وبين إما تباين كلي إما تباين جزئي، ومستند الأصل نكات أخرى، بل لم نعثر على من ذكر الأصل تمسك بدليل البراء. تم الإشكال في هالنقطة، قام الشيخ رجع مرة ثانية إلى النقاط السابقة، شيخنا لا تعبنا. ثم أحسن تبين شو أنت تحلفوين عشان ما يصير مشاكل. الشيخ يقول بقت حكاية، بقي كلام ذكره صاحب الفصول وما زالت نفسي فيها شيء لازم أذكره. يقول لكم قال صاحب الفصول قبل التحقيق، رجع الآن لما قبل التحقيق، شنو قال؟ قال بأنه الدليل العقلي رافع لموضوع دليل البراءة، وذلك لأنه بيان. ثم أشكل على نفسه وقال قد تقول أن هذا بيان ظاهري، والبيان الظاهري لا يرفع دليل البراءة إذ ما زال المكلف لا يعلم بالحكم الواقعي ويجهل بالحكم الذي جعله الشارع، ومجرد قيام طريق ظاهري لا يرفع موضوع دليل البراءة. أجاب عن الإشكال بالنقد، قال لو، دير بالك ها الكلام يقول لك، لو فرضنا أن إطلاق دليل البراءة منحفظ حتى مع قيام الطرق الظاهرية للازم جريان البراءة في موارد حجية الأمارات. إذا قامت أمارة خبر ثقة شهرة فتوائية على أن هذا حرام هذا نجس، نقول ماكو مانع تجري أدلة البراءة لأننا أشك في الحكم الواقعي هل أن هذا حرام واقعا أو لا، وقيام الطريق الظاهري لا يوجب رفع دليل البراءة مع أن هذا واضح البطلان يلزم منه فساد تشريع الأمارات. هذا إشكال نفسه ذكر السيد الشهيد، ما كنا بحثنا سابقا، أشكل به السيد الشهير على مسلك المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان. قال لهم أنتم على مسلككم المفروض أنه تطبقون قبح العقاب حتى لو قامت الأمارة، صحيح درستوا هذا؟ نشرنا له نحن هنا. ليش؟ لأن موضوع قبح العقاب عدم البيان عدم العلم، والأمارة ظن ليس بعلم، حتى لو جعلها الشارع ألف مرة قل جعلتها عنكم ما يرجع أنها ظن، هي ظن لا مو ظن، عقلي يقول ظن، جعلها الشارع علم لو ما جعلها هي ظن أو مو ظن، ظن ويقبح العقاب بلا بيان. ولهذا هو يقول هذا إشكال مستحكم على المشهور بأن مقتضى كلامهم أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري حتى في مورد الأمارات، وهذا منبه يقول وجداني على خطأ القاعدة، ما يقبل الحال، يقول هاي حل شنو بحكم كلامه مقبولة. هذا إشكال مستحكم، قال أنت تتوسل بالاعتبار وتجيب العلمية وكذا، يقول ما ينفع الكلام كله ما ينفع، العقل ما له علاقة بالقضية الصياغات والاعتبارات، يقول علم لا مو علم، هذا مو علم، لو جعلت ألف مرة عن ظن والظن حينئذ يقبح العقاب بلا بيان، وجعله إشكالا مستعصيا على المشهور. وإن في الحلقة الثالثة لعله نبهنا هنا أيضا بأن هذا الإشكال لا يرد على المشهور، هذا نفسه هنا من صاحب الفصول، صاحب الفصول يقول إذا تقول أن دليل البراءة موضوعه عدم العلم، عدم العلم بالتكليف، والطرق الظاهرية الظنية لا ترفع موضوع البراءة، أيضا يلزم على كلامكم إجراء البراءة الشرعية في موارد قيام الأمارات والأصول التنجيزية كالاستصحاب. شرعية هناك براءة عقلية سيد الشيخ. نعم. الشيخ الأعظم يقول هذا الكلام غير تام، والملازمة التي ادعاها وهي أنه لو قلنا بأن أدلة البراءة ما زالت منحفظة لانحفاظ موضوعها حتى مع قيام الدليل العقلي الذي هو طريق ظاهري لا يلزم منه بقاء موضوع أدلة البراءة إذا قامت طرق من باب الأمارات، فلا ملازمة بين الطريق الظاهري الشرعي والطريق العقلي الظاهري. ف فيمكن كما نحن ما فككنا الآن التفت الشيخ العظم إلى كلامه أننا قلنا أن موضوع دليل البراءة موجود بالرغم من وجود الدليل العقلي الظاهري، مع أننا لا نلتزم بأن موضوع البراءة موجود إذا وجد طريق ظاهري شرعي، مع أن صح يقول هناك ملا لازم يقول لا ملازمة. لما عرفت أن الحكم العقلي تعليقي معلق على عدم تدخل الشارع، ومعنى الحكم التعليقي كما شرحنا يرجع لبا أنه أخذ في موضوع الدليل العقلي عدم تدخل وتصدي الشارع، تأتي البراءة تأتي البراءة وتؤمن المكلف. ماذا يقول العقيدة تذكرون؟ التكليف الذي لا مؤمن له لا بد أن تحتاط فيه دفعا للعقوبة. إن شاء الله متفتين المطلب. يأتي دليل البراءة يقول أنت مؤمن، أنت مؤمن، فيكون دليل أدلة البراءة واردة على الدليل العقلي، والمورود لا يصلح أن يرفع موضوع الوارد. واضح؟ المورود لا يصلح أن يكون بيان لرفع الوارد، وهذا بخلافه في أي مورد؟ الأمارة الشرعية، خبر الثقة حجة. هل هذا موضوع مقيد؟ متى ما قام خبر الثقة فهو حجة، تنجز عليك التكليف، فحينئذ لا موضوع لدليل البراءة لأنه موضوع حجية الأمارة لم يؤخذ فيها عدم صدور مؤمن من قبل الشارع حتى تأتي فكرة الورود أو الحكومة. وإذا أقام الشارع بل جعل خبر الثقة حجة فهو بيان رافع لموضوع دليل البراءة، لأن المراد من عدم البيان المراد مما لا يعلمون، لا يعلمون بمعنى لا يعلمون التكليف، بل إما واقعا أو ظاهرا. المشكلة نحن لا نمنع من العموم بلحاظ الظاهر، ولكن الدليل العقلي لا يصلح أن يكون بيان ظاهر لأنه مورود. واضح الفكرة؟ قال لا، نحن الآن نتكلم عن الحكم الظاهري، الطريق الظاهري الظني، أخذ في موضوعه الحجية تؤخذ في موضوعها أحكام ظاهرية، لأن نحن نتكلم عن الأحكام الظاهرية أي في باب الظنون. نعم، في مورد الأصول العملية، في مورد الأصول العملية أخذ في الموضوع هو نفس الاستصحاب، نفس البراءة، نفس أصالة الاحتياط. أما في مورد الأمارات فالحجية أخذ في موضوعها الشك، قلنا أخذ في موضوعها شك إذا تذكرون، بلحاظ عالم الجعل لا بلحاظ عالم الإثبات، ليس المدار على عالم الصياغة الإثباتية. إذا راجعنا عالم الصياغة الإثباتية قد لا نرى أن الشك قد أخذ في موضوع الإثبات، ولكن المراد من أخذ الشك في الموضوع في أي عالم؟ عالم الثبوت. شك أنا الآن ولهذا يحتاج لبحث حقيقة الحكم الظاهري شيخنا، يحتاج أنه الفرق بين الحكم الظاهري في مورد الأمارة والحكم الظاهري في مورد الأصل. بحثنا هذا المطلب هنا مفصلا في بعض الدروس، قلنا أن بعضهم توهم أن المراد من هذا أنه إنجيل لسان الدليل، هل أخذ الشك في الموضوع أو ما أخذ الشك في الموضوع، والحكم الظاهري ما أخذ الشك في موضوعه. يقول قلنا هناك كما قال لن ترى في أكثر الأدلة في باب خصوصا الأمارات أخذ الشك في موضوعها. العمري وابنه ثقتان فما أدع فعني فاسمع لهما وأطع فإنه الثقة المأمون. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قال إن كنت أشركا. إذا ما أخذ في الموضوع. فلو قلنا أن الحكم الظاهري ما أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوع إثباتان لازم أن كثير من موارد الأمارات إن لم يكن جلها لم يؤخذ الموضوع فيها. فتكون هذا يعني مو حكم ظاهري. قالوا لا مرادنا أخذ في الموضوع أو لم يؤخذ في الموضوع بلحاظ عالم الجعل لا بلحاظ عالم الإثبات. وحاول بعضهم أن يفرق بين الموردية والموضوعية. مر عليكم هالمطالب بحثنا هذا مفصلا يأتيكم في الحلقة الثالثة في التفريق بين الأمارات والأصول بالدقة شنو يعني مرادهم أخذ الشك في الموضوع أو لم يؤخذ. نحن بعبارة بسيطة نقول أدلة البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما لم يعلم بالتكليف وهو مرفوع. إذا جاءت الحجج فإنه يعلم بالتكليف ولو ضاق ظاهرا فحينئذ لأن التكليف الضي ينجس أو يعذر الواقع. فمتى ما قام منجز للواقع وعلم بالواقع ولو عن طريق الظاهر لأن تنجز الواقع ووصل عن طريق الظاهر فلا يشمله حديث الرافع. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ولهذا قال ثم إن في الملازمة التي صرح بها في قوله وإلا لدلت هذه الأخبار أخبار البراءة على نفي حجية الطرق الظنية كخبر الواحد وغيره منعا واضحا ليس هنا محل ذكره فافهم. هذا تمام الكلام في مناقشة صاحب الفصول والحمد لله تمت كلامه. ارجع إلى أصل المبحث. شنو أصل المبحث؟ بحثنا في الدوران بين الأقل والأكثر في الجزئية. قلنا أن الدليل على ذلك البراءة العقلية والبراءة الشرعية. ثم دخلنا في بحث أننا لو لم نقل بالبراءة العقلية وقلنا بالبراءة الشرعية ما هو المقدم؟ قعدنا 4 أيام 3 أيام لا فيها المطلب. نرجع إلى أصل المطلب. نحن استدللنا على نفي وجوب الأكثر بالبراءتين وإن كان في البراءة العقلية شك تأمل. نعم الآن الشيخ يقول إحنا كلمت حكينا خلاص حكينا الحمد لله. هناك أشخاص أعلام ذكروا صياغات وأدلة أخرى غير ما ذكرنا. اسمع حكايات الأعلام غير حكايتي. حكايتي عرفتها خلاص إن شاء الله. استدل على المختار. ما هو المختار؟ عدم لزوم الأكثر عدم وجوب الأكثر بوجوه. الوجه الأول أصالة عدم وجوب الأكثر أي استصحاب عدم وجوب الأكثر بأن يقال نحن نشك هل أن الأكثر مما جعله الشارع أو لم يجعله الشارع. هل جعل وجوب الأكثر أو لم يجعل؟ كل أمر وجودي يشك فيه يستصحب شنه عدمه. هاي قاعدة واضحة. واحد زائد واحد يساوي 2. جعل الوجوب للأكثر أمر وجودي فنشك هل الشارع جعل الوجوب للأكثر أو لا نستصحب عدم وجوب الأكثر. ولا يعارض باستصحاب عدم وجوب الأقل إذ لا أثر لهذا الاستصحاب إذ نحن نعلم بوجوب ثبوت الوجوب للأقل على كل حال، بغض النظر الآن أن الوجوب نفسي أو الوجوب ضمني، فإن وجوب الأقل بعنوان وجوب الأقل معلوم فلا يجري فيه الاستصحاب. ولو أردت أن تجي، ما هو الغرض من إجراء وجوب الأقل؟ يعني ما تأتي بالأقل مقطوع البطلان، تستصحب عدم وجوب الأقل لإثبات وجوب الأكثر، أصل مثبت. إذا ماكو أثر بغضنا النظر أنه ما جاء، ما له أثر، بخلاف إجراء استصحاب عدم وجوب الأكثر، لقينا فيه ونؤمن من وجوب الأكثر خلاص. وإذا جرى الاستصحاب لا تصل النوبة للبراءتين. يا أيها الشيخ شو تمسك بالبراءة؟ إذ التمسك بالبراءة الشرعية أو العقلية فرع عدم جريان الاستصحاب. إذا جرى الاستصحاب راحت طارت البراءة، لأن الاستصحاب رافع لموضوع البراءة. ببركة الاستصحاب علمت تعبدا بالتكليف، فما نحتاج للبراءة على عدمي وجوب البراءة عن وجوب الأكثر، بل نجر استصحاب عدم وجوب الأكثر وإن كانت النتيجة واحدة، بس صناعتان أيهما المقدمة؟ الاستصحاب. فلماذا يا شيخ الأعظم تغض النظر عن الاستصحاب؟ هل هي أجنبية تغض النظر عنها؟ تتمسك بالبراءة؟ بسم الله ما شيخ علي. هذا هو الدليل الأول. خش دليل الشيخ الأعظم ما دخلك، يقول وقد عرفت الحال فيه، خلاص انتهى الكلام. قد تقدم علينا مرارا وتكرارا، كم مرة مرينا أهل بقى، أنه لا يصح إجراء استصحاب عدم وجوب الأكثر. تذكروا ذكرنا هذا بين متباينين، ذكرنا هذا الإشكال بين الأقل والأكثر. فلاحظ همته أن استصحاب عدم وجوب الأكثر لا أقل، أقل شنه أصل مثبت، لا يثبت وجوب الأقل، فمجرد استصحاب عدم وجوب الأكثر لا يثبت أن الواجب هو الأقل. وذكرنا إشكالات أخرى فلاحظ. تقدم علينا صفحة 400 وعندنا 63، أرجو أنكم في هذا البحث. ثم إن هناك خمسة وجوه تتذكرون، ثم بما ذكرنا مثل استصحاب الاشتغال، أدلة الاشتراك، وجوب دفع الضرر، 325. نعم صفحة كم؟ 324. نعم في هذا البحث فالقليل من أنفرق احتمالات فيه، وعلى احتمال ما يجر على احتمال قليل في النادر. فتذكرون لو أنا لو واحد نادر، إذا تذكرون أنه إذا الصلاة على النبي واجبة فأنا شكرا لله أتصدق، استصحبنا عدم وجوب الأكثر لنفي موضوع النادر، فهو قليل الفائدة. هذا هي مهمنا قليل الفائدة، لأنه هذا يفيدنا لكن قليل الفائدة في موارد خارج عن محل النادر. سيأتي وجوه أصلا حتى هالمقدار ما تفيد، واضح. ولهذا سيقول، سيأتي بحث إن شاء الله يجي دليل ثاني يقول وهذا أشد رداءة من الأول. ليش أشد رداءة؟ لأن الأول قليل الفائدة ولو في النذر، هذا حتى في النذر ما يفيدك. خب راجعوا ذاك البحث شرحناه مفصلا عشان ما يصير تكرار. قال واعلم أن هنا أصولا ربما يتمسك بها على المختار، منها أصالة عدم وجوب الأكثر وقد عرفت سابقا حالها. الوجه الثاني إجراء أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته. أشك هل جلسة الاستراحة واجبة أو لا، فهل الشارع جعل الوجوب لجلسة الاستراحة أو لا؟ أجر استصحاب عدم جعل الوجوب لجلسة الاستراحة. لا نجر استصحاب عدم وجوب الأكثر، بل نجر استصحاب عدم الوجوب المتعلق بالجوز. وببركة هذا الاستصحاب لا يجب علي أن أأتي بجلسة الاستراحة، إذ أن الشارع إذا ما جعل الوجوب لها فما هو فلا موجب لأنه يلزمني الإتيان بها. لا، حكم تكليفي متعلق بالجزء مو الجزئية. استصحاب عدم وجوب عدم وجوب ماذا؟ الجزء المشكوك، مو استصحاب عدم الجزئية، استصحاب عدم الوجوب. قال: ومنها أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته. استصحاب الحكم تكليفي، لكن الوجوب المتعلق بالجزء لا الوجوب المتعلق بالكل. وشاركم عبارة وحاله حالها حالها ما فيها واو، يعني حالها مفروض حالها، وحالها حال سابقها بل أردى. نكتب حاله عندي حال سابقه بل أردى. ليش؟ يقول: ما معنى استصحاب عدم وجوب الجزء المشكوك؟ يوجد ها هنا ثلاث احتمالات في ذلك، وهي من العبارات إنما معقدة التي اختلف الشراح في فهمها ويختبر بها الطالب. واضح؟ خلنا نقراها عشان نتأنس بها إلى بكرة، نستأنس بها إلى غد. قال: لأن شوف عباراته: لأن الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل عليه، فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل. انتهى الاحتمال الأول. ووجوبه المقدم، هي الاحتمال الثاني، بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية الأربعة. انتهى المطلب معنى الثاني. المعنى الثالث: وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير لكن لا يترتب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هي الأول. هي الأقل لكم؟ هي الأقل. نعم، هذا الجواب. شنو يقصد الشيخ من هذه العبارات؟ يأتي بيانها غدا. هل تقول الشيخ أنا عدم الجزية بعدين، حكم الوضع بعدين؟ هذا البيان الثالث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.